الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم املأ قلوبنا إيمانا صادقا. أيها الأخوة وأيها الأحبة، في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله نتدارس ترجمة الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي من قريش، وهو أمير المؤمنين، يكنى بأبي عبد الله وأبي عمر، وأمه أروة بنت كريم. ولد عثمان بن عفان بعد عام الفيل بست سنين على الصحيح كما بين أهل العلم، وصفه أو نقل وصف خلقته أهل العلم، قالوا رضي الله عنه وأرضاه كان ربعة، ومعنى ربعة ليس بالطويل وليس بالقصير، حسن الوجه، رقيق البشرة، عظيم اللحية، بعيد ما بين المنكبين، كثير شعر الرأس، كذلك أطلع رضي الله عنه وأرضاه. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يختار لبناته أو لابنته إلا خيرة الرجال كالواحد منا، فكلنا يحرص على أن يسلم هذه الأمانة لمن يثق بدينه وبتقواه وبصلاحه. فلا شك أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام ابنته من هذا الصحابي الجليل فيها تزكية كبيرة له رضي الله عنه وأرضاه. فلما ماتت رضي الله عنها، ماتت رقية، زوجه أم كلثوم، لذلك يلقب بذي النورين، يلقب عثمان بذي النورين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه رقية وأم كلثوم. بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كما يأتي، وجهز جيش العسرة، كان من أثرياء الصحابة ومن أغنياء الصحابة، وعندما دعا داعي البذل والعطاء لدين الله تبارك وتعالى جهز جيشا كاملا في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون تجار المسلمين إذا دعوا لنصرة الدين ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى عليهم، أن يبذلوا هذه الأموال التي حباهم الله تبارك وتعالى بها لنصرة دين الله ولإعلاء كلمة الله. اشترى بئر روما للمسلمين، بئر معروفة تسمى بروما، فاشتراها عندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت للمسلمين يستفيدون ويرتوون من مائها. هو أول من هاجر إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه، فارا بدينه من أذى قريش، عندما اشتد أذى القريشيين على الصحابة. كذلك اشترى أرضا مجاورة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تضم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان كريما جوادا، يبذل ماله كما قلت في أي وجه من وجوه الخير يدعى لها رضي الله عنه وأرضاه. ومما اشتهر به رضي الله عنه وأرضاه العفة والطهر، فعندما دخل عليه الثوار في الفتنة التي حدثت في زمنه يريدون قتله، قال لهم هذه المقال، قال لما تقتلونني؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بين بأنه لا يستباح دم المسلم إلا بأحدى ثلاث، يا أما المرتد والنفس بالنفس والزاني المحصن. وقال لهم والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، رضي الله عنه وأرضاه، فكان عفيفا في جاهليته وازداد كذلك طهرا وعفة بعد أن هداه الله تبارك وتعالى للإسلام. بويع الخلافة يوم السبت غرة محرم سنة 24 بعد أن دفن عمر بثلاثة أيام، فتولى خلافة المسلمين بعد عمر. وقتل رضي الله عنه وأرضاه سنة 35 من الهجرة، قتله الأوباش والثوار. وأراد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يدافعوا عنه، فلم يرضى أن يهرق دما من أجله، لذلك دخلوا عليه وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى وضربوه، واتقت الضربة زوجته نائلة فبترت يدها وسقط الدم على المصحف رضي الله عنه وأرضاه. تزوج كذلك بعد أن تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم كلثوم، تزوج كذلك امرأة نائلة، هذه الذي اتقت الضربة رضي الله عنها، وكذلك أم البنين بنت عيينة، رزقه الله تبارك وتعالى من الأبناء عبد الله وعمر وأبان وسعيد، هؤلاء هم أولاده رضي الله عنه وأرضاه. هو كذلك أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، فهناك عشرة من الصحابة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، هو منهم، طبعا طلحة وسعد والزبير وعبد الرحمن وعلي، ومنهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان أحد الست الذين اختارهم عمر باختيار الخليفة، عمر قبل أن يموت أوصى بستة من الصحابة يختاروا خليفة، خليفة المسلمين منهم، ولا شك أن اختيار عمر كذلك هذه فيه تزكية لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. في زمنه وسع الله تبارك وتعالى على المسلمين، يعني الله سبحانه وتعالى وسع على المسلمين في جانب الرزق في زمنه رضي الله عنه وأرضاه. لذلك عندما قتله الثوار قال علي اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل، وذلك أن قتله رضي الله عنه وأرضاه جريمة منكرة وفتنة عظيمة، لذلك لم يرضى علي رضي الله عنه. وقال ابن تيمية قتله طائفة من المفسدين في الأرض من الأوباش وأهل الفتن، هم الذين تسببوا في قتله رضي الله عنه. أسلم على يد أبي بكر، من الذي دعاه للإسلام؟ الذي دعاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أسلم على يده ودخل في دين الله تبارك وتعالى. لذلك كل ما قام به من عمل صالح من نفقة ومن عبادة ومن غيرها من أعمال البر، كل هذه الأعمال في صحيفة كذلك أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الدال على الخير كفاعله. تخلف عن بيعة الرضوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قريش وأشيع أنه قتل، لذلك بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وبايعه رغم أنه تأخر عن البيعة بسبب وجوده عند القريشيين، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا لذلك. أوصل الصحابة للرحم، يعني مما اشتهر به عثمان كما قلنا العفة كبقية الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، كذلك صلة الرحم، كان يصل رحمه وخاصة أغلق الله تبارك وتعالى ووسع عليه بالمال فلا ينسى أرحامه. وبعض الناس تجده قد وسع الله عليه بالمال لا يعرف أرحامه إلا بالموت، لو ماتوا صفع الطابو أظم الله أجرك جزاك الله خير أظم الله أجرك وعسكر في الديوانية 3 أيام وبس هذه صلة الرحم، بس هذه من صلة الرحم أن تشارك أرحامك بالأحزان. لكن بالأفراح إذا أعطاك الله مال أخي تصدق على أرحامك، أعن الأعزب الذي يريد أن يعز نفسه، الفقراء من عائلتك من أسرتك من جماعتك من قبيلتك. الرسول قال الله قال الأقربون أولى بالمعروف، فتجد بعض الناس الله يغدق عليه المال وبس بالرفاهية بالرفاهية يضع على نفسه ويضع على كذا، وهذا لا بأس فيه، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فتجد البذخ والإسراف ما تكفيه سيارة الشفر مرسيدس بال 33 و 24 ألف و 25 ألف، يا أخي اقنع بالقليل يكفيك كابرك، والباقي أعن أرحامك بني العمومة الخالة العمة الخال العم الأرحام فيهم أجر عظيم وستجد البركة، وهذه من أعظم صلة الرحم. لذلك كان عثمان اشتهر بين الصحابة بصلة الرحم. قالت عائشة رضي الله عنها لما وصلها أنهم قتلوه، وصلها الخبر أن الثوار قتلوه، قالت قتلوه وإنه لأوصلهم للرحم وأتقاهم للرب. وقال علي كذلك كان عثمان أوصلنا للرحم رضي الله عنه وأرضاه. وأنتم تعرفون قيمة صلة الرحم. فالرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وبين صلة الرحم تكون بالمشاركة بالأفراح، المشاركة بالأحزان، الزيارة، الدعاء، إعانتهم، بذل المشورة لهم، الشفاعة والتوسط لهم. فكثير من الناس تجد لا يعرف ولا يستطيع أن يدبر أموره وأمور أولاده وبناته، هنا يأتي دور من أعطاه الله الرأي وأعطاه الله المال أن يقوم بخدمته، وهذه من الصلة. فالصلة أن توصل لأرحامك ما تستطيع من الخير وأن تكف عنهم شرك. كذلك مما اشتهر به عثمان، إذن عثمان الأمور البارزة في شخصيته رضي الله عنه صلة الرحم. اثنين كذلك الحياء رضي الله عنه وأرضاه، اشتهر بين الصحابة بهذه الصفة، والحياء خلق عظيم، خلق عظيم يحبه الله تبارك وتعالى. النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، البنت خاصة في الزمن الماضي، أما في الزمن إلا ما رحم ربك، أما في الزمن الماضي لما تدخل البنت وعلى زوجها كيف يكون حياها عظيم جدا. فالرسول كان أشد حياء من العذراء البكر في خدرها عليه الصلاة والسلام. فالحياء خلق يحبه الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته، مضطجع نائم عليه الصلاة والسلام، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر. الفخذ عورة لكنها ليست بعورة مغلظة، العورة قسمين، عورة مغلظة الفرج وما حوله، هذه من العورة، هذه عورة مغلظة يجب على المسلم أن يسترها، وهناك عورة غير مغلظة اللي هي الفخذ، لكن هي كذلك عورة يجب على المسلم أن يغطيها. فالرسول يقول لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. لذلك ما يقع به شبابنا في هذا الزمن، هذا الزمن اللي نسأل الله أن يحفظنا ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، شاب مسلم لابس لي شورت مطلع فقد أخرج فخذيه يتمشي بالشارع متشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من البوذيين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأقل القليل المسلم عاد يغطي ما بين السرة والركبة. يا أخوان علينا أن نتقي الله بهالنعم اللي الله أنعم بها علينا، نراقب الله حتى يحفظ الله تبارك وتعالى لها النعمة اللي نحن فيها. نحن في هالبلد ولله الحمد أدنى واحد فينا يعيش عيشة ملوك، والله يعيش عيشة ملوك. نحير ماذا نأكل من الفاكهة، من الطعام، من الشراب، من اللحوم، من 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 يا أخوان، هالنعمة تريد شكر، والشكر يكون بطاعة الله والحرص والتوافي فيما بيننا بالحق والتوافي فيما بيننا بالصبر. فاستأذن أبو بكر، إذن الرسول مضطجع قد كشف عن فخذيه. دخل أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، يعني الرسول نكت على حاله عندما دخل أبو بكر، فتحدث معه، أخذ يسولف معه مثل ما قلنا. ثم استأذن عمر فأذن له الرسول وهو كذلك على حاله مضطجع وقد كشف عن فخذيه، وتحدث عمر مع رسول الله. ثم استأذن عثمان، الرسول لما سمع عثمان يريد أن يدخل جلس عليه الصلاة والسلام وسوى ثيابه يعني غطى فخذيه. فلما خرج قالت عائشة للرسول: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له، يعني لم تتحرك، مكث على حالك ولم تباله. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله. ثم دخل عثمان فجلس وسويت ثيابك، لأن عائشة حريصة تتابع فعل رسول الله، وفعل رسول الله دين، السنة قولية فعلية، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة كانوا يراقبون أفعال النبي، لأنهم سينقلونها للأمة. فلما رأت هذه الحال تعجبت، فقال لها الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ألا أستحي، يعني يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الله أكبر، ملائكة الله تستحي منه، وذلك لدينه ولقوة حيائه رضي الله عنه وأرضاه. والحياء كذلك يا أخواني ويا أحبابي خلق عظيم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار، مر الرسول على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، ماسك رفيقة وأخوه: لا تستحي، خليك يرى، خليك كذا. مثل بعض الناس يتخبط في جهل، لا حول ولا قوة بالله، هذا واقف يقول حق، يقول لأخيه: لا تستحي، خليك يرى، مثل ما تقول. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. هذا الله تعالى فطره على هالخلق، فيه الحياء، وهذا من الإيمان، لأن الحياء خلق يدعو لفعل الطيب والحسن، وينهى الإنسان من التقصير في حق ذي الحق. فخلق لا يأتي منه، الحياء لا يأتي منه إلا خير. لذلك قال الرسول: الحياء لا يأتي إلا بخير. لذلك لما كان الحياء في نسائنا في الماضي عظيم، كان هذا الحياء ما عاد عليهم إلا بالخير، ما تلقى عام صيحة في البيت وما تلقى مشاكل. ولما قل الحياء في نساء المسلمين في زماننا هذا، انظر للبلاء وانظر للأمور اللي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان. إذن أيها الأخوة وأيها الأحبة، هذا هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أما الأدلة اللي ذكرناها على أنه بشر في الجنة، ذكرنا منها كذلك نذكر جانب من بذلة. جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار، ليس دنانير المعروفة عندنا، دنانير الذهب المقصود به، في كمه حين جهز جيش العسرة. عندما دعا الرسول للبذل جاء بحرة كبيرة فيها دنانير من الذهب، ووضعها ونثرها أمام رسول الله في حجره في حضنه. يقول: فرأيت النبي يقلبها، يقول الصحابة يقلب الذهب هكذا، ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. خلاص، الجنة مضمونة رضي الله عنه له رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك دخل حائطا النبي حوطة، يقول أبو موسى: وأمرني بحفظ باب الحائط، يعني تركه يحرس. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا هو عثمان رضي الله عنه. عندما استأذن الرسول قال: ائذنوا له، عندما كان في الحوطة، على بلوى ستصيبه، وفعلا حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حدثت في زمنه فتنة وقتل بسببها. وركب النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد فارتج الجبل، تحرك أحد والنبي عليه وأبو بكر وعمر وعثمان ثلاثة رضي الله عنه، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله، يعني ضرب أحد برجله وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، وصديق يقصد أبا بكر، وشهيدان يقصد عمر وعثمان رضي الله عنهما. وهذا الحديث رواه البخاري. إذن أيها الأخوة، نخرج من هذه الترجمة القصيرة لهذا الصحابي الجليل بالتالي. أولا، هذا الصحابي الجليل مما اشتهر به وعرف به البذل والعطاء في سبيل الله تبارك وتعالى، فكان جوادا كريما يبذل ماله في سبيل الله تبارك وتعالى. كذلك عرفنا فيه صفة عظيمة، الحياء. كذلك صفة أخرى عظيمة، صلة الرحم، فتشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال سلاح، وصلوا أرحامكم وتخلقوا بهذا الخلق العظيم، خلق الحياء، وابذلوا كذلك ما استطعتم من الأموال في أي وجه من الوجوه التي فيها نصرة لدين الله. وعلى الإنسان يا أخوان أن يدرب نفسه، كلنا أولكم الذي يتحدث أمامكم، الشح والمرض في نهوتنا، لكن الإنسان عليه أن يعود نفسه، عود نفسك على أن تبذل في سبيل الله وأن تنصر دين الله دون أن تدعو. يعني بعض المسلمين فيهم خير لكن ما يتحرك إلا إذا دعي، إذا دعي ما يقصد له الله، لكن إذا لم يدعى ولم يرغب يقف. لا، حاول أن تتعامل مع الله، صد سيارتك تلف يوم من الأيام واذهب إلى لجان الزكاة، لا يعلم بك إلا الله تبارك وتعالى، اكف اليتيم، ابذل ما استطعت من المال، تصدق على مسكين، أعن عزاب يريد أن يتزوج يعف نفسه عن الحرام في هالبيئة اللي فيها أمواج من الفتن متلاطمة كالجبال تحرق الأخضر واليابس والخلق والدين. فهذا أمر عظيم وباب عظيم من أبواب الخير أيها الأخوة. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على التخلق بهذه الأخلاق السامية، والحمد لله رب العالمين.
انتهت المادة الأولى من هذا الشريط، وإليكم المادة الثانية منه.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أيها الأخوة وأيها الأحبة، واصل الحديث معكم في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، وأن يعيننا على التفقه في دينه، وأن يزيدنا من فضله العظيم. في هذه الأمسية نتحدث عن الصحابي الجليل صهيب ابن سنان ابن مالك الرومي، لأن الروم سبوه صغيرا، أصله من العرب، وحدث قتال بين العرب وبين الروم ووقع في السد، لذلك يعرف صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه. كنيته يكنى بأبي يحيى، يكنى رضي الله عنه وأرضاه بأبي يحيى، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكني أصحابه، كعائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله رغم أنها لم تلد له عليه الصلاة والسلام. أسلم صهيب ابن سنان رضي الله عنه والصحابي الجليل عمار ابن ياسر في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في يوم واحد، يعني هذا الصحابيان كلاهما أسلم في يوم واحد وكذلك في مكان واحد في هذه الدار التي كان يجتمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يربيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كان رضي الله عنه صهيب أحمر شديد الصهوبة كثير شعر الرأس يخضب بالحناء، لأن تغيير الشيب بالحناء هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، عندما جاء بأبي ابن أبي قحافة أو بأبي أبي ذكر رضي الله عنه ورأسه كان شديد البياض قد اشتعل الرأس بلحيته وبرأسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يغيروا هذا الشيب وقال جنبوه السواد، فيجوز للمسلم أن يغير الشيب بأي لون يراه باستثناء السواد وباستثناء البياض كذلك، لأن الرسول أمر بتغييره كما يفعل بعض الناس الآن، تجد مثلا خاصة بعض اللاعبين يرش رأسه باللون الأبيض، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصير الذي يترك هدي النبي ويتبع الشيطان، فالشيطان يقوده إلى كل ما يغضب الله لأنه يتخبط في أمره، والشيطان غرامه ومنتهى سعادته أن يوقع الناس بمخالفة أمر الله وبمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا الصحابي يستن بهذه السنة. صهيب كان من المستضعفين في مكة، يعني لم يكن عنده قبيلة تحميه كبقية الصحابة كطلحة كجعفر كعلي، كان لهم شوكة وقبائل تحميهم وتدافع عنهم، أما هو كان من المستضعفين رضي الله عنه وأرضاه، لذلك اجترأ عليه مشركو قريش وصناديد قريش وعذبوه عذابا شديد حتى يترك دين الله تبارك وتعالى، ولكن ثبت كبقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأن الإيمان قد استقر في قلوبهم، لذلك البلاء الذي يلقونه في سبيل الله تبارك وتعالى يتحملونه احتسابا واتباعا لهدي أنبياء الله ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في الله وتحمل عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي شهد طبعا المشاهد، شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبقية المشاهد شارك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا هو من ضعفاء الصحابة ومن فقرائهم، ولكن هكذا الإيمان يعمل بأصحابه، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين، فالإسلام هو الذي يرفع الناس. مر أبو سفيان رضي الله عنه سيد قريش على سلمان وبلال وصهيب ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من ضعفاء الصحابة. سمع أبو بكر هؤلاء الصحابة يقولون عندما مر عليهم أبو سفيان قبل أن يسلم، فلما رأوا تحدثوا فيما بينهم قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، قالوا لم تتمكن سيوف المجرمين.
من فضلك اقلب الشريط.
ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم من ضعفاء الصحابة. سمع أبو بكر هؤلاء الصحابة يقولون عندما مر عليهم أبو سفيان قبل أن يسلم، فلما رأوا تحدثوا فيما بينهم قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. قالوا لم تتمكن سيوف المجاهدين وسيوف المسلمين من هذا أبي سفيان الذي كان يحارب الله ويحارب رسوله. فلما سمعهم أبو بكر غضب وقالهم أتتكلمون على شيخ قريش وسيدهم؟ يعني الإنسان لا يصفو وقد يغفل وقد ينسى وقد يذهل، ولعل هذه من هفوات الهفوات الصغيرة من أبي بكر، شيء من البقايا الماضي. فغضب عليهم، كيف تتكلمون على سيد قريش؟ فبلغت هذه المقالة النبي، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، إن أغضبتهم يعني هؤلاء الضعفاء فقد أغضبت ربك. هؤلاء أمراض أخيار، وهذا أصيل قريشي قرشي سيد في قومه، ولكنه لم يؤمن حتى الآن. لذلك أبو بكر ذهب إلى هؤلاء الصحابة وقال لهم: يا أخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. فهذا الحديث فيه منزلة عظيمة لصهيب ولبقية صاحبيه، أن الذي يغضبهم يغضب الله تبارك وتعالى، لأنهم أهل طاعة، ولأنهم أهل طاعة ودين ونصرة لإعلاء كلمة الله، فرفعهم الإيمان ورفعهم الدين، وهذا هو الميزان، كما قال القائل: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بحيث أو تميم. هذا الميزان الذي جعله الله تبارك وتعالى يتفاضل به الناس: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقيمة الإنسان يا أخوان عند الله تبارك وتعالى وعند المؤمنين الصادقين بما في قلبه من إيمان، وبما في قلبه من علم، وبما في قلبه من دين، يرفعه الله تبارك وتعالى كما ذكرنا الحديث. فعلى الإنسان أن يحرص على هذا، إذا أردت الرفعة الحقيقية عند الله تبارك وتعالى وعند المؤمنين الصادقين يحبوك ويجلوك على ما أنت عليه من أصل ومن فصل، عليك أن تسلك هذا المسلك، أن تكون من المؤمنين الصادقين، وأن تخدم دين الله تبارك وتعالى، وأن تتفقه وتتعلم دين الله تبارك وتعالى. هذا الصحابي الجليل له مواقف عظيمة. عن عكرمة رضي الله عنه قال: لما خرج صهيب رضي الله عنه مهاجرا بعد أن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة، شد أذى قريش على المسلمين، تعذيب، بلال يعذب في جهة، سلمان في جهة، وهكذا الصحابة، بلاء عظيم ينصب عليهم من قريش بسبب هذا الدين. قيامة قريش قامت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعذيب وضرب وتجويع وأذى، فأذن الله تبارك وتعالى لهم أن يفروا بدينهم، وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم بعد ذلك الهجرة الثانية إلى المدينة. فأجمع صهيب أمره واستعد كي يهاجر فارا بدينه ومهاجرا في سبيل الله تبارك وتعالى إلى المدينة. تبعه أهل قريش، أهل مكة لم يدعوه، أخذوا يطردونه. فنثر كنانته، كنانة الذي هي توضع فيها السهام، فأخرج منها 40 سهما، مسك 40 سهم بيده لقريش رضي الله عنه، فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما. وهذه فيه فائدة، المسلم ما يكون هكذا بس فقط، ما يعرف إلا المسجد والصلاة، ولا يجيد شيء من أمور الحياة مرة كما نقول درويش، لا، المسلم ينبغي يكون فطن، كما يكون فيه فقيه في دينه يكون فقيه في أمر من أمور الدنيا، لاحظتم يا اخواني؟ فهذا الصحابي الجليل كان متدينا مؤمنا صالحا، لكن عنده خبره، عنده معلومه، وهو يجيد الرمي، ما يكون لقمه سهله، مفهوم؟ لذلك هدد قريش، وقريش هؤلاء كما قلت هذه القبيله تربي اطفالها ورجالها، ترضعهم الرجوله والقتال والشجاعه مع الحليب وهم صغار، لكن هذا عنده هالفائده، تعلم الرمي يجيب قناص، فهددهم 40 سهم، قال اي واحد منكم، ما في واحد، لا ما راح تصلون الي بسهوله، كل سهم اضعه في واحد منكم. ثم قال: ثم اصير بعد الى السيف، اذا انتهت السهام، انتهت الذخيره، ها هو السيف امامي، فتعلمون اني رجل، ماني ملبس مطوع مغفل، كل من يجي يضحك علي وكل من يجي يخدعني خب، لا، المسلم ينبغي ان يكون ذكي ويكون عاقل، مثل ما نقول في العامية يكون هبريء، مفهوم؟ يكون عنده معرفة وحكمة في الحياة. نجد بعض الناس تلقاه من المؤمنين ومنها الطيبين، فيه خير وطيب، لكنه مغفل مثل ما قلت، ما هو داري الدنيا كيف تسير وكيف يتعامل مع الناس، وقد يخدع من قبل بعض الأشرار ولا يجيد شيئا في حياته، هذا خطأ. وسبق أن قلت على كل مسلم أن يكون عنده في حياته معرفة، يعني يكون عنده خبرة في أمر من أمور الحياة، وخاصة الأمور اللي فيها قوة، فالعلم الآن في هذا الزمن قوة، العلم المادي الدنيوي قوة للرجل، الناس تحترم من؟ تحترم البهيمة الذي لا عنده شيء؟ الناس ما تحترم الإنسان الجاهل السطحي، لا تحترمه. أما الإنسان العالم في الاقتصاد، العالم في أي فن من الفنون، في الطب، الناس تحترم. نحن الآن نقول فلان مثل من الجنسية الفلانية نحتقره، لكن عندما يكون علم نسميه الخبير ونأتي به مهما كانت جنسيته، ونغدق عليه العطاء، وخاصة أن يكون خبير مختص متبحر بالطب، متبحر بالهندسة، متبحر في أي علم من العلوم، فالناس تجل وتحترم يا أخوان صاحب العلم. فلذلك هذا الصحابي كان يجيد فنون القتال، الرمي والقتال في السيف رضي الله عنه، لذلك ما كان لقمة سهلة للقريشيين. قال لهم بعد ذلك: وقد خلفت بمكة قينتين، يعني بنتين جميلتين جاريتين، فهما لكم، تبون دنيا يا خذوا الدنيا، انا بفرق ديني. لاحظتم؟ ونزل على النبي. اذن هو الان تركوه لما سمعوا قينتين وفلوس وشهوات، تركوه رضي الله عنه. بعكس الان، اذن هو باع الدنيا من اجل أن ينجو بدينه. والآن بعض المسلمين يبيع دينه بالدنيا. والله جاني مرة واحد شاب يشكو أباه، يبكي، يقول أبو محمد انظر لي أبي، قلت له ما حدث، قال يريد أن يوظف أختي مضيفة بالطيارة. مش عارفون ما معنى مضيفة بالطيارة، تبي تسافر مع الرجال وتختلي مع الرجال والكل يلمسها أثناء تحركها ويجبرونها على التبرج ويصرفون لها بدل مكياج، ما في إنسان عنده نوع من الشهامة والغيرة والرجولة الإسلامية أو حتى العربية الأصيلة يرضى بسبب الدينار والدرهم والمادة أن تسلك ابنته هذا المسلك، تسافر بدون محرم وتبات في الخارج وتختلي مع المضيفين، ما أظن إنسان. فقال له، يقول مثل يا ابن أخي ذكر في الله، قال لنا بنعيش نبهلوش، انظر للفرق، هذا يبيع الدنيا من حتى ينجو بدينه، وهذا يدوس دينه، يدوس دينه بنعاله من أجل الدنيا والدينار والدرهم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
انظروا للفارق. لذلك نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية في حق هذا الصحابي الجليل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشتري دينه ونفسه بالدنيا. يا قريش خذوا الدنيا، خذوا المال، خذوا الجواري، خذوا القينات، لكن دعوني أعبد الله وأستطيع أن أقيم أمر الله رضي الله عنه وأرضاه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له: أنت متطرف؟ ما هذا التشدد يا صهيب؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. لا، بل قال له: يا أبا يحيى ربح البيع. أنت بعت صدقة الآن، بعت صدقة عظيمة، وهذه الصدقة رابحة. بعت الدنيا من أجل أن تربح وأن تقيم دين الله في نفسك وفي قلبك وفي أهلك. ربح البيع أبا يحيى. وتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية، وهذا كما قال هذا الحديث صحيح، يقول الحاكم: على شرط مسلم. إذن يا أخواني ويا أحبابي، وهذا كذلك فيه جانب التضحية، جانب التضحية. المسلم مطالب بأن يضحي لدينه. فبعض الناس مستعد أن يضحي من أجل الدنيا، لكن من أجل الدين ما عنده استعداد أن يضحي. لا يا أخوان، نحن الدنيا لا تأتي لنا إلا بالتضحية والتعب، فنسهر من أجلها ونتعب من أجلها ونسافر من أجلها. هذا الطالب تجده يدرس الساعات، الناس نيام وهو يدرس، وهذا شيء طيب. فالدنيا لا تأتي فيك، اسأل كيف صار المهندس مهندسة، وكيف صار الطبيب طبيبة، وكيف صار الدكتور دكتورة. عدد اسأله أقول لك: أنت لاهي في الدواوين تلعب كوت بوستة وتتفرج على الستلايت، وأنا حارم نفسي أدرس، وأنا حرمت نفسي من عيالي ومن الكويت ورحت في آخر العالم أطرد وأبحث عن الشهادة. فما حصل الرسالة بالكسل وبالخمول وباللهو وباللعب. كذلك الدين ما يأتي في قلوبنا. فالجنة على أن سلعة الله إيش؟ غالية. ما تأتي يا أخوان إلا بالجهاد، صلوات خمس، صيام، ذكر، قراءة قرآن. الناس الحين لاهي بالأسواق والشوارع، وإنت جالس تسمع الذكر، جالس تقرأ القرآن، تتفقه في دين الله. الدين يا أخوان لابد له من تضحية. اثنين، جانب البلاء. في قصة صهيب وبقية الصحابة أن المؤمن لابد أن يبتلى بدينه. الف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هجير، هجوز، لابد أن تبتلى. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالبلاء لابد أن الله يبتليك. إذا تدينت تأتيك المحنة، البلاء، حتى يظهر معدنك. هل أنت تدينت من أجل الدنيا، من أجل مصلحة، أم من أجل الله تبارك وتعالى؟ لذلك في البلاء تظهر معادن الناس. فالرخاء يا أخوان يا أحباب ما يظهر معدن الإنسان. متى تعرف الإنسان إن كان رجل وإن كان غير ذلك؟ في المحنة وفي البلاء. يعني مثلا أنا كثير ما سافرت مع الشباب في الحج وفي العمرة، فأثناء الرخاء شوف ما شاء الله كلهم رجال وكلهم طيبين، وكل واحد يقول أنا، لكن لما سافر معاهم ويأتي وقت العمل ووقت السفر، السفر قطعة من العذاب، سهر، شدة، هنا ما تظهر إلا المعادن. تذكر مرة وإحنا راجعين مجموعة من الشباب برد موت كما يقول العامة سحتين، وطق عندنا بنشر قبل صلاة الفجر، صور يعني موت برد. هاي شباب من ينزل؟ كل واحد ما في أحد يسمع الصوت. يا أحباب تحركوا ما في إلا واحد فقط فعلا معدن. إذا هالبرد مسكين اشتغل رفع عدل، فالإنسان لا يظهر معدنه يا أخوان إلا في المحن وفي الشدائد. لذلك من صفات الأنصار كما قلت لكم الأنصار أهل المدينة، هؤلاء معادنهم عظيمة، ليش الله رضي عنهم؟ لما يقول الرسول لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق؟ من أحبهم أحبه الله ومن أبغضه، لأن أناس يا أخوان معادن، معادن عظيمة. الأنصار ما هي صفاتهم تدرون؟ يقلون عند الطمع، وقت الطمع والدنيا ما تشوفه ما تلقاه، ما يحرصون على الدنيا، مأزحين الناس، خلكم في أسهم وفي دنيا. أذكر لما أعلنوا أن في تعويضات، الله أنا دخلت في قصر العدل داوم يوم الاثنين صاير يا جماعة، صاير قيامة قائمة على 200 دينار و 670 دعوة. طاقنا فقر أفريقيا، فبعض الناس عند الطمع وحار موت وواحد بطل صحة بيده وكأن الجهاد الأكبر على 200 على 300 دينار وما ينظر تطلع ما تطلع. الأنصار لا، الرسول إذا انتصر يدور الأنصار وينهم، تعالوا اخذوا سهمكم، يا الله يا الله يجوا رضي. ويكثرون عند الفزع، وقت الجهاد وقت المراجل الله أكبر كل واحد. لذلك أبو دجانة رضي الله عنه سماك بن خلف السلحفي ترجمته، هذا ما في أمام الرسول استعرض عند عصابة حمراء اسمها عصابة الموت، تعصب فيها يمشي أمام المشركين تفخر رضي الله عنه، استعرضون هذا هذا هذه المعادن تظهر كما قلت فيها. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا كذلك، أن تكون معادن طيبة. فالإنسان عندما يبتلى يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، في أي بلاء في دينه